الصحية والمسلمون بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الندوة ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام للمدارس الإسلامية والإحساء ودعوة الإرشاد يحدثنا حول موضوع صلة السنة النبوية المطهرة بالقرآن الكريم وحكم ما أنكر حقيتها والواجب نحوها. شاكرين له إجابة الدعوة الكبيرة لله سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به إنه سميع قريب يجيب الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بلغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه المسلمون قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، لما خرجوا على الصحابة خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروه، وكانوا لما غفيرا من الصحابة وصل بينهم وبين الصحابة قتال فقتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، رجع لهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج طائفة مالقة أهل الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم لا يمرهم من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، والله والأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلى بالقرآن. ثم قضي على هذه الفتنة وضع عليها السنة والجماعة وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضت السنون وتعاقبت الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ويوجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترك يقول يمكن السنة قولية فقط دون فعلية، وهناك آخرون شبهوا بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا فقد صنف أهل العلم في ذلك تصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان: صلة السنة بالقرآن وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وماذا يجب في حقه. لقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة وبعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز هو الأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع أهل العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما أراد الله من كلامه سبحانه. ثم أصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي هو حجة قاطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام وأنكروا على من خالفها وظلموه وحكموا على من أنكر السنة لأنه كافر وضال. وهناك أصول أخرى يجمع عليها أهل العلم من القياس صحيح المستقبل الشروط فإنه حق. وأصل الرابع عند جمهور أهل الحق عند جمهور أهل السنة. وهناك أصول أخرى استدلوا بها لكن هذه الأصول الثلاثة كتاب العزيز السنة المطهرة الصحيحة إجماع أهل العلم هذه حجة عند جميع أهل العلم. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وأن الحجة فقط مرسوها القرآن فقد خالف الكتاب والسنة. وأن كذب القرآن أيضا هو القرآن الكريم قد دل على وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجود الأخذ بما جاء عنها عليه الصلاة والسلام وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وإنما يؤخذ بالقرآن فقد كذب القرآن وكذب الله عز وجل وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده سبحانه وتعالى فيكون كافرا ضالا يقام عليه الحجة. فإن أبى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاة الأمور الذين هذا ملك في بلادهم يجب عليهم قتله لأنهم ارتدوا على الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله أو أنكر ما أوجب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله له معلوم من الدين الضرورة أو أوجب ما يريده به الله جل وعلا إلى غير ذلك مما هو معلوم في كتاب حكم المرتد. ما الذي ينكر السنة ويلزم أنه لا حجة فيها يقال له بماذا تعرف صلاتك بما لا تعرف أحكام صيامك بما لا تعرف أحكام حجك بما لا تعرف أحكام الزكاة بما لا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك. كل هذه الأحكام جاءت بالسنة وضحت السنة عند الرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة قرية القرآن وهي مفسرة لما في القرآن فالسنة تفسر القرآن الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عنه وتغير ما اخلف. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. فاخبر الله سبحانه الرسول ولم يبين للناس. ولو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ اذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول يتبين لهم من نزل اليهم ويبين عن الله جل وعلا ويوضح بكلام ربنا عز وجل هو الشارع بما اراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ايضا وما انزلنا كتاب الا تبين ما اختلفوا فيه. الله انزل عليه جل وعلا والله انزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وانزل عليه السنه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو يبين ما اختلف به الناس من احكام الله وهو موضح الذكر الذي انزله الله الكتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل وما انزلنا على الكتاب الا يتبينه الذي اختلفوا فيه هدى ورحمه لقوم يؤمنون. فهو يبين عن الله عز وجل وهو الموضح بشيئا لله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابه في جانب كل شيء وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما اشكل من ذلك. فهذه الصلاه يقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ويبين سبحانه وتعالى عدد الركعات ففي صلاه الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تبين لنا ان الظهر اربع والعصر اربع لحق المقيم والمغرب ثلاث والعشاء اربع لحق المقيم والفجر ثنتان لحق الجميع والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام يبين النبي عليه الصلاه والسلام. الزكاه اوجب الله على الزكاه سبحانه وتعالى ولم يبين لنا الانصبه نستجد بها الزكاه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الانصبه التي فيها الزكاه نصاب الابل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الذهب نصاب الفضه نصاب حبوب الثمار. لم بينه بينه الرسول عليه الصلاه والسلام وليبين احكام الزكاه وشؤون الزكاه. كذلك احكام الصيام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام، وكذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج وواجبات الحج وأركان الحج وما شاء الله في الحج، وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزارع، فعل المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس، هكذا النكاح والطلاق وتفاصيل أحكام النكاح وتفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ومنشدا للناس عليه الصلاة والسلام، ووضح للناس أحكام الشريعة، يبصر للناس كتاب الله عز وجل، ويبصر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية وجاءت السنة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يتكافر، فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوا منه، فالآية مطلقة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون، وهكذا زوجته الله باح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، إذا مات الزوج مسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه، لأن الرسول قال: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولاده، هكذا أبوه، هكذا أمه، كذلك الرقيق. جاءت السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر، هكذا القاتل، هكذا قال الله جل وعلا: ووحينا ثم وراء ذلك وما ذكر محرمات النكاح وذكر المحصنات من النساء الى ما كتب الله قال: وما وحينا ثم وراء ذلك. فجاءت السنه تبين لنا معنى المحصنات وانه المزوجات المسبيات، الله اباح المسبيه وان كانت مزوجه، اذا سبيت ولا مسلمون على ذريه كفار نسائهم جاز لولي الامر بل يجب عليه ان يقسم الغنائم، ثم اذا جاء في قسم المسلم جاريه واياها حلت له، وان كان له زوج كافر وكفار الذين سلينا نساءهم وذرياتهم جاز له ان يتصل بها اذا استبراها بحيضه ان كانت صحيح او بوضع ان كانت حامله حلت المسلم الذي كانت في قسمه، وان كان لها زوج كفار، لان السبي قطع الصله بينها وبين زوجها، وصار السبي اعظم من الطلاق. كذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم رجال بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها، هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا تكره الصورة على صورة ولا تكره على صورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في كتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع، فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، فبينت السنة حكم الله جل وعلا في الرضاع، وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، فليبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا لك الكتاب إلا لتبين له الذي اختاره به، فنبين للناس ما اختاره به من الأحكام بسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ما صح عنه هو من الله عز وجل، الله لا يوحاه إليه، وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه، فوجب على أهل الإسلام طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، وكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما صح عنه في السنة إن رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرات أمر بطاعته: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قال واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة بأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وصلاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أيها الناس، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم على الإسلام أن يرجع إلى سنته بعد وفاته كما يرجع إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول بلغه فيه عليه الصلاة والسلام. بين جل وعلا أن طاعته فيها الهداية، فإن تطيعوه تهتدوا فطاعته فيها الهداية. فمن قال يهتدي بالسنة معناه أنه لا هداية بها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه قديرا. هذه من أوضح الواضحات: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا بيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ما قال أطيعه في حياته بس، أمر بطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه قديرا. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجعل العذاب لمن عصاه وعصى رسوله، وجعل اللعين لما طاعه واطاع رسوله. فدل ذلك على ان طاعته لازمه ونافعه وموجبه للجنه، وعلى ان عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى ايضا: وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وما اتاكم الرسول خذوه، واضح وجود الاخذ بما جاء الاحكام والبيان والشرائع ووجوب الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولو كان لا يؤخذ بقوله الا بالقران لقال: ما اتاكم القران وما جاءكم القران فخذوه وما لا فدعوه. لا، نقل هكذا: قال: وما آتاكم رسول القلوب وما نهاكم عنده فمخاطب الأمة، خاطب العباد، ويأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا ويتمسكوا به وأن ينتهوا عما نهاهم عليه الصلاة والسلام. وهذه آية عظيمة، حجة بالغة مع غيرها من الآيات. ولولا أن هذا الشيء قد جاء وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجة إلى رده وكلام عليه، لأن بطلانه واضح أوضح من الشرك وطانا وضلال من قال له روح قصور من قال له الله من الشمس ربعة النهار. ولكن لما كان ترديد ودعا بين كثير من الناس وجب ان يرد ووجب ان يبين بطلانه، وانه من الامور الواضحه في البطلان بل من الامور الواضحه في كفر من قالها وتفضح بها نعوذ بالله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه أو يصيبهم عذاب أليم. قال لنا محمد رحمه الله عليه: أتدين فتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلب شيء من الفئة. والله أمر جل وعلا أن نحذر مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين ذلك أنه يجب على الأمة نحن بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاة والسلام. يجب التمسك بما جاء والأخذ به والتحاكم إليه مع كتاب الله عز وجل والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقوله لا تحصى كثرة. ومنها أيضا قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام والسيد على منهاجه عليه الصلاة والسلام. وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا المراد الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاة والسلام والهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام لا في خروج عن ذلك. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إليه. فجعل الاستجابة لله ورسوله أمرا لازما للأمة وأن في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة. إذا دعاكم من العلم فدل ذلك على أنه يجب أن يستجاب لله في كتابه العظيم وأن يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأن في ذلك الحياة والسعادة. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. إذا فهو من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى الله. فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمر عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي عن نهي عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث من الله مرسل من الله. فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. فطاعة في القرآن حق لأنه كلام الله والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء والذي بلغ على كتاب الله. فكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله فهو حجة عليه عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني وحي ثاني ولهذا قال ومثله معه يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينه كتاب الله ما وجد فيه من حلال حللناه ووجد فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم وصدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتكئ على أريكته شبعان يقول لا حجة للسنة. هذا من أكبر نكبة الضلالة ومن أعظم سر بالله عز وجل من المعجزات. هذا متكئ عليك الإهرام المضل أو كان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك يقول للناس لا حجة إلا في القرآن. سبحان الله يخالف القرآن يخالف السنة يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة يخالف إجماع أهل العلم قاطبا فيقول هذا كلام فاسد وقال باطل حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخولا بدين السنة من أحكام السنة يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه أهل العلم وما عرف الدين بالضرورة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بالأمر من أمره أو ما أنهى عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول الكتاب إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به والأخذ بما أمر به وما نهى عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله والمفسر لما جاء في كتاب الله والموضح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه وأن يحكموه بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بما في القرآن ويحكم بما جاء بالوحي بما أوحى الله إليه هي السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك، فالله أوحى إليه أحكاما كثيرة غير في القرآن كما سبق بيان ذلك. أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة، عرفتم أن الصلاة فصلها عليه الصلاة والسلام، بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعة في الحضر سنتين في السفر، العصر أربعة في الحضر سنتين في السفر، العشاء أربعة في الحضر سنتين في السفر، بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلها، أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها، كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال مقادير الزكاة، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات النكاح وغير ذلك، كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند التنازع، فدل ذلك على أنه يجب أن يؤخذ بالسنة وأن يتمسك بها وأن الحجة فيها قائمة، الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة بالقرآن قائمة، الحجة بالقرآن قائمة والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قاطبة وبالنص القرآني بالنصوص القرآنية وبالنصوص النبوية، وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. ووجب على الأمة جميعا أن يتمسكوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام عن الله لله. فالذي يقول أن السنة لا حجية فيها كالذي يقول أن القرآن لا حجية فيها، فمنكر السنة حكمه منكر للقرآن، فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الناس يا رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة يكون كافرا بالإجماع، فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حجة يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب يا رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب على الاستطاعة، كله تكذيب من كتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله هو، فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه، فمن أحل ما حرمه الله إلا هو من الدين بالضرورة الأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأكبر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها وإن الحجة تقصر على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والسلام، لأن أنكر أصلا عظيما من أصول الدين يهدم به دين الإسلام العظيم. والله مسؤول جل وعلا يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ويوفقها في دينه وأن ينصر الحق ويحيي الباطل وانا وان يرد كيد كل معان وكل كاهل وكل والد في نحره وان يكبس من شره وشر امثاله وان يرزقنا واياه الاستقامه على دينه انه سبحانه وتعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه واسلامه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء. وردت الينا اسئله كثيره وحسبما اتفقنا قبل ذلك ان نبدا بالاسئله العامه او بالاسئله التي تتصل بموضوع المحاضره. فضيلة الشيخ نرجو الاجابه على السؤال التالي، هو ان بعض الناس يطرحون شبه حول السنه المطهره، من يقولون ان السنه يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتجون لمثل هذه الشبه ويستبيحون بعض السنن حرف اللحيه ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم.
السنه تطلق على معاني، تطلق السنه على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لها سنه، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله واكله وشربه وقال سنه، وتطلق السنه في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم على مندوبه التي معروفة من الدين مشروعة لكنها لا تجب يسمونها سنة. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاة الضحى سنة، سنة الظهر سنة، سنة المغرب سنة، التهجد بالليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. هذا معنى السنة في الغالب، يعني المندوب المستحب لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مأمور به لكنه لا يجب، يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليس واجب، مثل صلي قبل الظهر أربع بعد الظهر سنتين بعد المغرب سنتين بعد العشاء سنتين بعد قبل الفجر سنتين قبل الصلاة سنتين، هذه يقال لها سنة ليس واجب. مثل تهجد بالليل يصلي في الليل ما تيسر وتوتر بواحدة هذا سنة، وما أشبه ذلك ما يطلق عليه سنة بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه، وهكذا مثل كونه ينتعل يبدأ برجله اليمنى في الانتعال يبدأ في الخلف اليسرى، كونه يبدأ بثمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص يبدأ بثمه الأيمن وعند الخلع يبدأ بالأيسر، كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة وما أشبه ذلك. اما اصطلاح السنه على سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند اهل العلم ايضا، ان سيرته وما كان عليه سنه فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الاحاديث انها سنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا شيء وهذا شيء، وسمى الواجبات والفرائض سنه بمعنى ان الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من قبيل الاصطلاح هذا، ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. أما حزم اللحية وعدم الأخذ منها هذا سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واجب لأن فرض إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، فإذا أطلق عليها بعض السنة معناها أنها من شرع الله، أن الله شرع لنا توفير اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها، حرم علينا حلقها وقصها، هي سنة من حيث أن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة إعفاؤها واجب وأصلها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها واجب طاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أرخ اللحى وجوز الشوارب خاله المجوس، وقال غص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين إلى غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وأمر بقص الشوارب وإحدائها وجزئها، وجب على الأمة أن تأخذ بذلك إنسان لأمره عليه الصلاة والسلام، وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب، فإطلاق السنة لا ينافي الوجوب، فالسنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وفرض لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام.
يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن مع أن حجة القرآن أقوى من السنة، أما رأي سماحتكم
إن هو عند أهل العلم القرآن وهي مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تفصل مطلقة، وبعض السلف يسمي التخريج نسخا، يسمي التخريج نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم والأصول أن السنة تفصل القرآن وتؤيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة، ويكون فيه مطلق فتقيده السنة من باب التخييل والتخصيص لا من باب النسخ، مثل ما تقدم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، قيد السنة هذا الإطلاق لأن المراد من كان على دينه، أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم في إجماع العلم، هذا من باب التخصيص التخصيص والتقييد. كذلك قوله جل وعلا وأوحي لكم وراء ذلكم هذا عام، فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع من الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، قولنا محرمات بالرضاع بالنص من السنة، فالسنة خصمة في القرآن هنا خصمة في هذا العام. وهكذا إذا بين المرأة وعمتها في النكاح ومرأة وخالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا وحين ثم وراء ذلك. نعم.
ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي وفي السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكمه في الإسلام؟
اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة، ولكنه يتكاسل ويتركها له بذلك، فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا تصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من أعمال، لأنه كافر. والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك لئن لم تشرك لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والصبر رسول الله يقول بين الرجل ولكن في الشيء تكون الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه ولكن في الشيء تكون الصلاة، فمن تركها فقد كفر بعوض الله. وقال أيضا عليه العهد الذي بين وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه النصوص تدل على كل تاريخ الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الإسلام وعمله الصلاة، فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمود الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر نعوذ بالله. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولكن كفرا كفرا أكبر، فليكن كفره كفرا أصغر فيصح حجه ويصح صومه ويجوز أن ينكح مسلمة، ولكن كافر كفرا أكبر، وإذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا او الخمر او غير ذلك. هذا قول جمع غفير من اهل العلم ايضا. وقول الاول اصح في الدليل، القول الاول لانه كافر كفرا اكبر ارجح في الدليل واقوى في الحجه انه كافر كفرا اكبر اعوذ بالله من ايات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين بينهم الصلاه وان تكفر تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل وبين كل يشرك ترك الصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام في الولاة لما قال الصحابه في الولاة الذين ياتون بهم بعض المعاصي ويخالفون بعض الاوامر قال افلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاه وفي الاخر الا ترى كفرا ضواحا عندكم من الله في برهان، فدل ذلك على ان ترك الصلاه كفر ضواحا نعوذ بالله. هذا كله الى الترك اذا كان يؤمن بانها حق وانها فرض ولكن تركها تكاسلا، اما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجد وليس فرضا فهذا كافر عند الجميع نعوذ بالله، هذا كافر كفرا اكبر عند الجميع. لا خلاف بين اهل العلم في ان من انكر وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب صيام رمضان او وجوب الحج على المستطيع من انكر ذلك هو كافر نعوذ بالله كفرا اكبر باجماع اهل العلم. وهكذا من انكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او تحريم النظام او تحريم حقوق الوالدين او تحريم الربا من انكر ذلك يكون كافر كفر اكبر عند جميع اهل العلم نسال الله العافيه، وانما الخلاف فيما يترك تكاسلا مع انه يؤمن بوجوبها. والغالب ان الذي يؤمن بوجوبه حقا لا يدعها تكاسلا، وانما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل ايمانه وقد اضطرب ايمانه، ولو كان ايمانه حقيقيا ولو كان ايمانه صادقا لما ترك الحق، هو يؤمن بانه فرض عليه وانها حق وكان الاسلام وانها عمود الاسلام ثم يتساهل ويدعها، لو كان إيمانه صحيحا لو كان إيمانه سليما لما ترك هذا الفرض العظيم الذي هو عمود الصلاة هو أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد شهادتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل أوقف بيته قبل موته وكتب في فكه بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت منجز بعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وتمن بمبلغ 2,000,000 ريال. ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط بيد الذكور دون الإناث؟
هذا يراجع فيه المحافل، يراجع فيه المحافل الصحيحة والمحافل المنظرية، لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الوقت. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن رفع عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا هو الحق والصواب. ولكن العلماء في ذلك فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا حكمه عند القاضي، ينظر في القاضي المحكمة
سؤال طويل مضمونه أن امرأة حملت انسفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، فما حكم الشرع فيها؟
التي قتلت طفلها عمدا لأنها انسفاحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، قتلت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة الله العالم، فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله جل، الندم على ما منها والأسف والحزن على ما منها والعدل أن لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة ويكفي ذلك. وأما الدية كفارة فلا كفارة، العمدة كفارة فيه، وأما الدية فتجب عليها الدية لمن يرث هذا القسم، يعني إخوانه الأم كان أخوانه من أمه يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد كان لها أم، لأن جدة الطفل ترث الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير القاتل، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يرثونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة يعني أمها تستبيحهم، أما لهم غير الحق، فإذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودين تستبيحهم من حقهم من الدية. وأما كفارة فكفارة في القتل عنه، والمهم أن لها التوبة إلى الله، أنها التوبة إلى الله الصادقة من جريمتين، من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود مثل هذا، وعدم أن تعود مثل هذا لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، فالندم التوبة الصادقة يغفر الله بها الذنب الماضي.
نفس السؤال الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟
عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إخلاص لغيرها، إخلاص لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعذيب والدية الواجبة في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر إليه المحاكم، لكن إذا تعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة مثل هذا، العزم أن لا تعود مثل هذا مع الندم الصادق إن فعلت توبة إلى الله من ذلك الاستغفار وسؤال العافية سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، أما حق أهل الطفل هذا بينه وبينها.
يقول رجل موثوق أنه سمع أحد المشايخ أنه قال لا بأس بجمع الصلوات للنساء ذات الأعمال، فما رأي سماحتكم؟
الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والمطر ونحو ذلك، أما تجمع لمجرد العمل فلا، صلي كل صلاة في وقتها، يعني الرجل هو في الأعمال، قال له عمل موظف يعمل له أعمال، صلي له عذر، صلي وقتها في وقتها، وعصى في وقتها، ومغرب إلى آخره، مجرد الأعمال العادية ليس لا تجب الجمع بين الصلوات، صلي كذلك، بل يجب على العامل أن يصلي صلاة في وقتها، إن كان وحده صلى وحده، إذا كان في الحارس صلي وحده، ما يستطيع، وإن كان يستطيع جمع صلى مع جمع.
إننا نرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساءهم يتهافتون على تلك المحلات ليلا نهارا وتبقى مفتوحة معظم الليل ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتكم؟
لا شك أن الفيديو شره عظيم ويقال فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا. وهناك بعض الجهود القضاء عليه. ومن أولئك الله يوفق ويعين، لا شك أن شره عظيم وأنه واجب القضاء عليه من عقبة آثم، فإن لما فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة سودة من طرق كبيرة. ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت، فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودماؤهم. لكن الطريق الوحيد للسلامة من شره هو منعه بكلية ومصادرته وعدم توريده بكلية، هذا هو الطريق الوحيد لقضاء على شره. نسأل الله يعيننا على ذلك ويوفق لنا.
الحالة بالطلاق هل يعتبر طلاقا إذا قصد به الطلاق أو ماذا؟
الحالة بالطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع، إذا قام مثل عليه الطلاق ما يكلف ذلك وما يأتي ذبيحته، قصد إنه إذا أكلها تطلق ضعفه خلاص، إنه يكون طلق. أما إذا قصد منعه، إذا كان قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من كلامه ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد أراد منع نفسه من هذا الشيء، فعليه الطلاق ما يكلف ذلك، عليه الطلاق ما في ذبحه، وقصد منعه من الذبح وليس قصده إيقاع زوجته. هذا حكم حفظ اليمين على الصحيح، عليك الطلاق ولا يقع الطلاق. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، عليه الطلاق ولا يكلف ذلك، يريد أن إذا كلمه انزلت يطلق. أو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان فطر الله. أو عليه الطلاق إذا حج، أو إذا أفطر من رمضان، أو إذا زار فلان، قصده إيقاع الطلاق، يقع الطلاق.
ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم؟
أما المحارم عورتها معروفة ما بين السرة والركبة، هذا عورتها عند المحارم، لأن المحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها، لكن شكرها هذا على المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين، لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا، فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم. إلى هذا المحرم يباح له يرى رأسها يرى هدها يرى عنقها ساقها عضدها، لا بأس، هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكله عورة، غير المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح، والوجه وضوء فجلتها وجب عليها تتره، لأن هذا أظهر لقلوب الجميع ولأنه داخل في العموم، وإذا سأتوا من تكسروا من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوب قلوبهم. والعموم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أزواجك وبناتك ومثال يمنع عليهم جلابيبهن ذلك أبدا إلى غيره، ويقوله سبحانه ولا يجوز زينتهن لذي بغلتهن أو آبائهن الآية، والزينة أعظمها الوجه والشعور، فلا تبدي ذلك إلا المحارم دون الأجانب.
طيب أرجو، إن في هذه الأيام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد، وهذا لا يبشر بخير، فما رأي سماحتكم بذلك؟
سيعود إن شاء الله إلى حاله الأولى، إنما هذه أشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت الحرم، وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا، سهل الله كل خير إن شاء الله، وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله.
ما
الحكومة قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله، ولكن وقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال، فلهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد، خوفا من الحوادث الضارة، ولكن ثم تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله وترجع إلى حالها الأولى. نعم.
ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند شربه، هل يجوز حمله؟ حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند شربه هل يجوز حمله؟ كان يتعامل بك طبيب أو ممرض أو مثلا الكحول الأبيض بيستعمل في العمليات الجراحية وبيحمله مع أن شربه مسكر، هل التعامل فيه يعني حرام حمله حرام؟
جميع المسكرات التي يعرف أنها مسكرة يجب أن تبقى، يجب أن تتلف، لأن وجودها وبقائها من أسباب ومن مسائل تعاطيها أكلاً أو شرباً، الحشيشة والخمر بأنواعها كلها محرمة ويجب القضاء عليها وإتلافها، والله ما جعل شفاءنا في محرم عينه، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء عليهم وجهلهم جهيلة، فإذا كانت هناك خمور أو أشياء تكون خمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس، وأما كونه يحكم أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر او اشياء قليله لا تمكن من الاسكار ولا تكون الاسكار، هذا امره يسير، اذا تحفظ لتعقيم بعض الاشياء فامرها اسهل، ولكن ينبغي ان تعقم الاشياء باشياء لا تسكر، يعني انواع الادويه المعقمه من دون حاجه الى حفظ شيء من الكحول المسكر.
ما حكم من قال ان الصلاه في جماعه في المسجد سنه لا يعاقب تركها؟
حكم ذلك انه قول خطا او قول ضعيف، لكن الصواب ان الصلاه في الجماعه والمسائل امر لازم، يعني الأدلة الشرعية جاءت في ذلك كما قال ان صلاه الجماعه سنه بمعنى نافله لا واجبه فقد غلط. فيدل على غلطه قول النبي عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلا ياتي ولا صلاه له الا بعذر. وقول عليه الصلاه والسلام الرجل الاعمى من يرى ليس لي قائد في مسجد يلائمني سالم الرخصه وصل الى بيتي فلا تسمع النداء بالسلطان ان قال فاجب فلا يجوز الرخصه وهو المسلم الصحيح. فكيف يكون يستحب هذا البعض يقول لا يجوز الرخصه ويقول لا اجب وهو ليس له قائد يلائمه فكيف بالصحيح السليم؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
ما حكم الاحتفال بعيد الام كما احتفلت به قيمة عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس؟ ما رأيكم؟
فلا تبنها اليوم وممكن لا يجوز فلا نعني هذا اليوم وسوف إن شاء الله يقام في الموضوع ويمنع وطعن ثانا معه لكن الأمور هذا غلط ليس عندنا أعياد لا الأم ولا الأم هذه من أعمال النصارى واليهود. أما الأعياد الشرعية فعيد الفطر عيد الأضحى يعني من قشرة الأعياد يوم الجمعة عيد المسلمين. أما إحداث أعياد للأم أو للولد أو للأب أو لسان أو فلسان أو عيد لمن يتسلم ومن الذي كل هذه المنكرات كلها بدعة لا أساس لها في الدين. والذي ترى على هذا وأقال في المنطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب الإنكار عليه ولا بد من إنكار ذلك إن شاء الله وتبليغ ولاة الأمور حتى لا يعادل مثله ولا بد أن يترى على هذا الصحيح في الصورة المحلية لبيان إنكار هذا الشيء.
نعلم أن هذه البلاد أحسن من غيرها تطبيقا لشرع الله ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي إلى اسنان الشباب بهن.
لا شك ان خروج النساء في اي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها فوجب على النساء التستر حد كما امر الله جل وعلا لانهن فتنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركوا فتنه اضر على الرجال من النساء رواه البخاري وغيره فهن فتنه بلا شك. والله وجب عليهن حتى ان يتحجبن ويلبس جلابيبهن ولا زينتهن الا لمحاريهن عروضهن في الاسواق كاشفات نافرات مثل الرجال هذا من المنكرات التي فيها فتنه للرجال شباب غير الشباب حتى غير الشباب يفتن وهو في تخاصم الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويفتن المقصود انه وجود النساء في العاريات الاسواق من انكر المنكرات والواجب على هيئه الامن العظمى المنكر الواجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام والواجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعده سواء كنا كافرات او مسلمات كافرات يلزمنا بيوتهن ومحلهن ولا يظهر بين الناس بالتكشف اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التكشف والواجب ايضا الا يجيء هؤلاء وان كفر يجب الا ياتي هذه البلاد لان هذه البلاد هذه جزيره عربيه لا يجري فيها دينان الواجب الا ياتي اليها اذا كفر الا بسبب الضروره اليه كطبيب ضروره او مهندس يحتاج اليه او عامل يحتاج اليه مع التقلل من ذلك. اما توسع الناس في توريد بكفره هذا من امنها بلد ولا يجوز للناس استيراد اصحاب الناس من النصارى ومن اهل الدين وغير اهل الدين لا يجوز استيراد توريد اصحاب الناس وغير من النصارى من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك اذا كان ولا بد يكون مسلمات. اما توريد اصحاب الناس كافرات من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره منكر بحد ذاته خطر على المسلمين. فكيف اذا كان في الجزيرة العربية من هذه الحرمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى فيها دينان لا يسأل الله يوفق الدولة ويقضى على هذا المنكر وهذا الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة ولا يستورد من الكفرة إلا ما تجد الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين كالطبيب الذي يحتاج إليه ويضطر إليه أو مهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك كما أرقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر من حاجة إليه لما كان الصحابة مشغول بالجهاد أبقى النبي اليهود في خيبر ثم أبيه عمر بعد ذلك وكما استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي دليلا في المدينة هو كافر فيستغنى من الكوارة في هذه الجزيرة ما تبي الضرورة إليه وما إليه يجب إبعاده وعدم دخول هذه البلاد التي أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا دين الإسلام لأن نهج الإسلام ونصر في النبوة فلا يجوز أن يكون فيها دين الأخر.
ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أفيدونا عن قولهم فيه نحو السنة
ذهبوا إليه ولكن كلامه مضطرب وعد أنه سوف ينشر الموافقة وقال لا ينكر السنة الفعلية بل ينكر السنة القولية فألزموه أنه يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا ولكن ما أفاد شيئا وعد أنه سيعلن وقعته بالسنة وسوف يبين الناس، ولكنه ما زاده إلا نفورا وما زاده إلا شرا ولا أعلم شيئا، فشره كثيرا.
بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات، فهل يكون على المساهمة زكاة؟ مع العلم أن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت.
كل ساهم في أرض من البيع أو في غيرها من البيع فعليه زكاة إذا حال الحول، ثم تم الحول أو تطور الأرض أو السيارات أو ما أشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول، هذا حسب القيمة.
هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمر من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم، وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإقصائه عن هذا الأمر؟
الواجب في الأدرس مطلقا أن لا يتولى أكفار شؤون المسلمين، ولا سيما الأمور التي لها أهمية لا يتولاها أكفار أبدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن في الجزيرة أشد، في الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا الباطل من دونكم لا يغناكم خبالا ودوا ما عليكم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما أبصرهم أفضل. فالمقصود أن الكفار خطرهم عظيم، وقال بالتحرز منهم لا يتحرز، وأن يغلوا شيئا في خطر على المسلمين، فإنهم يستخدمون في الحاجة عند الضرورة. في الجزيرة أشد، يضيق الجزيرة أشد وأشد، وأسأل الله يوفقنا في حق المسافر على أخرى ترجع سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر ووتر المسافر. وأما المقيم فيأتي بهذه كلها سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يسحب أيضا ويصلي بعد صلاة العصر أربع ركعات للمقيم، ويسحب له يصلي بين كل أذانين ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين بعد غروب الشمس يصلي ركعتين، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء، فصدق المغرب صدق المغرب ثم قال لمن شاء، فدل ذلك على أن يسحب أن يصلى بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلى بعد أذان العشاء ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، فيقال لها الرواتب، قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه 12 ركعة بين الله له بالتهجد، هذا فضل الحديث.
هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟
هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله أثم، هذا من جهله وقلة علمه أثم. وهل يكونهم قبائل أو بني عم يمنع نظرة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبيعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفتنة في الرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير قبائل، يعم الجميع. الذي يقول إن قارن القبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف غيره، ولو كان عنده علم أو عنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة التحجب عن ابن عمها وعن الأجنبي جميعا وعن جارها وعن غير جارها. نعم.
أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين.
الصلاة يرفع فيها رفع اليدين في 4 مواضع، جاء فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام من الجهة الأول إلى الثالث. يرفع اليدين أحيانا في بيت وأحيانا من هكذا وهكذا، أحيانا من كبير وأحيانا من كله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مضمومة الأصابع مادا لها، مادا لأصابع عظاما لها لا ناشرا لها، هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع والركوع عند القيام من الجهة الأول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أم يقضي ما فات من الصلاة؟
إذا كان قد ترك شيئا من الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا نسي لها أو نائما إذا استيقظ أو ذكر يصليها بسنته. أما إذا كان لا عمدا غلب عليه الشيطان وتكاسل ثم رأى أن الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قبلها.
ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف، وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكرى رجل من المصلحين؟
الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالموالد كله بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك. كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو لبدر أو المولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز. من هذا المنكرات من الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو كتب الإنسان وأخبار فلا بأس بذلك. كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا أو في محمد الوهاب ودعوته أو في الإسلام التيمية أو ابن القيم أو ما أشبه ذلك، نغير بغير يكون هذا مستمرا متكررا بين يفعل بعض الأحيان. هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر مهم قال الصلاة في الجامعة وحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث وأحكامه. هذا لا بأس به. ومن يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في وقت معين ولا يتكرر كل عام في عودة السنة أو في عودة الأسبوع أو في عودة الشهر أو في عودة اليوم المعين، هذا لا يعلم فيه بأسا لأن هذا يفيد الأمة ويشرح لها أشياء كثيرة مما تحتاج إليه.
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أبو هريرة لما رجع رجع خارج بعد الأذان قال أما هذا فلا أثاب قاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة، ويتوضأ أو إلى المسجد أو لجماعته أو أشبه من الأعذار الشرعية التي ليس قصده فرارا من الجماعة. أما من خرج فرارا من الجماعة فقد أتى منكرين، ترك الجماعة وخروج بعد الأذان بعد أذان المؤذن المنادي فلا يجوز. أما إذا كان عذر شرعي فإن خرج يتوضأ ثم يعود أو يصلي مثل الآخر قريب منه أو إلى المسجد حضور درس المقام ليصلي لجماعته أو ما أشبه هذا من الأعذار المهمة فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك. أما المهدي فلا شك يتوضا هذا لا شك لا حرج عليه لأنه ضروري لا صلاة إلا بطهارة. نعم.
ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟
إذا كان قد تلاقيا ولم يصافحا فلا بأس. أما إذا كان تصافحا عند النقي في الصف يكفي إن شاء الله ذلك. ولو صاف هذا ذلك بعد الصلاة فلا يعلم به حرجا لأن الصلاة شغل شاغل. فإذا صافحا بعده لمجل شغلهم بالصلاة فلا يعلم به بأس، لكن تركه أولى بما يظهر إلا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال فاصلي فصلي فإنه لم يصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرجع فصلي فصلي فعلى ثلاث، ثم يأتي وهو عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك لأن الصلاة فيه خير عظيم وفيه إجابة للوحدة وفي تقارب وتعالى فالأمر فيه واسع.
قضية عقد الأسبوع مشهور من الأمور المستوردة المتبعة عند الأمم، والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص. فمن الصعوبة بمثلان اعتبار هذا يعني شيء ثاني، مع أنه ما علم من هذه السلف الصالح عقد تابع يتعلق بأشخاص أن نتشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علمية. فأنا هذا الأمر يعني يعتمد في التحكيم
اللي يظهر أرجو أن يظهر لنا أن عقد اجتماع ينتظر في ترجمة الإنسان أو في كتب الإنسان أو في دعوة الإنسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة كبعد مولده أو يوم معين يدعو مع السنة أو أسبوع يدعو مع السنة أو شهر يدعو مع السنة أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء. لا يعيد ما يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا، هذا الذي أنكره العلماء وبينوا أنه بدعة. أما أن يجتمع ينظر في خبر الإنسان أو حديث الإنسان أو تاريخ الإنسان أو دعوة الإنسان أو كتب الإنسان فلا أعلم فيه شيئا، والأصل في هذا الإباحة.
ولا يكون من قبيل التشبث، ما في تشبث؟
ما أعلم هذا
الشيء. ما نظير من قبيل الشيخ من هدية
الذي يظهر الذي يظهر بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعله عند وجود أمور تحدث للشيء فيها حاجة يجمعهم ونادي أخرى جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين له.
في قضية من القضايا.
هذه قضية من القضايا، إذا دعوة الشيخ دعوة أنكرها كثير من الناس. تشبهوا على الناس قالوا انه دعا الى الشرك وانه فعلى أحدثها شيئا خالف المسلمين ولا دعمته ضالة حتى شبهوا باليهود. صار كثير من الناس في مشارف المغاربين هذا يشكون هذه الدعوة ولا يعرفون حقيقتها، فجعل هذا الاجتماع وهذه الندوة تنشر هذا الخبر يجمع إليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيرة يجتمعون يدرسون ويتأملون ويشروا هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيرة، كما لو جمعوا على دراسة سورة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه في كذا وكذا، لو حقيقة ندوة ينظر في أحكام السفر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في أحكام الهجرة أو ينظر في غزوة بدر أو ينظر في غزوة الهجرة وفوائدها لغير يكون عادة مستمرة، إنما دعت الحاجة إلى أن يجمع من العلماء بهذا يدرسون ويمرون. هذا أمر طيب في خير كثير المسلمين، يدرسون الهجرة في نواحيها، يدرسون غزوة بدر في نواحيها، يدرسون الفوائد، يدركون ما يتعلم بحكم مثلا الغذاء والتغذيه، يدركون ما يتعلم بحكم التحميل مداح التحميل او ما يتعلم بحكم مثلا الموالد وحقوقها او ما اشبه هذا، يعني يجتمعون لامر مهم.
ربط الاجتماعات بالموضوعات التي تحيط في الامور المشتبهه هذا لا اشكال فيه، لكن ربط الاجتماعات بالاشخاص
هو مقصود
متبع،
المقصود هو أن دعوته فإذا سميه
رسول
الله صلى الله عليه وسلم أو شيخ الإسلام أو رسول النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا للدراسة فقط، لا لأنه عيد مولد أو عيد الهجرة أو عيد البدر أو عيد كذا أو كذا، وإنما المقصود دراسة معينة، دراسة معينة دعوته أو كتابه معين أو عمله معين لتبادل فيه الرأي وكل يبدي رأيه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء حتى ينشر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأفيد، لأنه يظهر أن هذا لا يتعلق بالأعياد المنكرة التي أنكرها العلماء وما يتكرر بين الناس مثل عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا كما يفعله النصارى
في أعيادهم. وجانب التشبه ما له اعتبار؟
ما أعلم في هذا شيء،
جانب التشبه
ما أعلم في شيء طبيعي وجل الله، أنا ما أعلم في هذا، يمكن يتدبر بعد حين يمكن النظر فيه، أما أنا في يوم إلى يومي هذا أو قد سمعت ما قال بعض الناس فأنا فيه إلى يومي هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إنكار في ذلك فيه إلى يومي هذا، وإن ظهر في المستقبل ذكرناه الناس.
نسأل الله
الهداية. اللهم إنا نرجو العافية.
الله يرضي
عنك.
قبل حفل أربع مع الجماعة أربع ركعات، لكن
صلاة الفجر
لا
يحفظها
مع الجماعة
إطلاقا. أنا اللي يصلي مع الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يوم يصير في الله خير كثير وسوف يهديه الله ان شاء الله، هذا ترى واحده حرض على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا يلاقى يوجه الى الخير ويعلم ان هذا تحبه المنافقين تخلف عن صلاه الفجر تحبهم باهل النفاق والعاد ان شاء الله يوجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله، لان هذا في بقيه في خير كثير لكن مصيبه يضيعها مره ويضيعها مع جماعه كلها لا حول ولا قوه الا بالله، هذا اشد مصيبه. اما الذي حافظ عليها الا الفجر فهذا لا شك انه قد شبه باعداء الله المنافقين، ولكن ينبغي ان يعالج ويوجه الى الخير وينصح، وهذا قريب ان شاء الله يهديه الله جل وعلا.
الا اذا صاحب
الشارع الا اذا تيسر لاهل العلم يعني هيئه انها اذا رات منه انصار تعاقبه هذا حق يستحق ان يعاقب اذا اصر، نسال الله يقيم هذا الامر. نعم.
الاخ صاحب الشارع الشارق يسال عن حكم المصافحه بعد الصلاه سنه او واجب او مستحب او يعني
حريم اللقاء مستحب اذا تلاقيا وكبر على النافلة ثم كلم من النافلة يتصافحان لأن السنة عند التلاقي مصافحة هذه السنة، أما إذا كان قد صافح صف وجاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السلام بعد هذا، لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك ما يضر لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير، فإذا صافح عند اللقاء أو اشتغل بالصلاة ثم صافح لا يضر هذا، بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي التشديد فيه، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قريب النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي شاهدا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام، ثم قال ارجع فصلي، فاذا كان يصلي فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على المره الثانيه، هو حول النبي يراه النبي، فرد عليه النبي، لا قال سلام عليك تقول سلم عليك تقول سلم عليك، ما قال هذا، فرد عليه، ولا قال ليش سلم عليه وسلم كان ساعه، رد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي، فرجع فصلى، ثم جاء المره الثالثه، فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام عليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي عليه الصلاة والسلام فإن توسعة في وأنها خير وأن السلام وتكرار السلام لا يجد أهلها إلا خير، لا يجد أهلها شر، ونصيحة بدعة أخرى أن هذا لا يجد إلا خير، السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو تكلموا بصلاة، لكن بعد الفريضة لا، لأن بعد الفريضة فعله النبي والصحابة، إذا كان الفريضة لا يسلم لا يفعل مع ربه، بعد الفرائض لا يصافي بعضهم بعضا بعد الفرائض. أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وصلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك واحد صافي ما
حذرت الشيخ سمعنا مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم التوصل إلى رأي فيها؟
ناقشوها وتم موضوع الدولة على المستوردة في المعروف الجهات المعروفة تنفع على الطريقة الإسلامية وتفرج إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها. هذا يتقرر
الآن ما هو موجود الآن في الأسواق، هل نأتي منه؟
إذا كان بلاد أهل الكتاب يكلم، إذا كان بلاد غيرهم المسلمين ينبغي يفرقه ولو كتب عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مأمونين ويكونون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما إذا كان بلاد اليهود والنصارى بلاد النصارى فلا حرج فيه، لأن الله ذبح إلى ذبح الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد يكون حال غير الشرع. أما المؤمنون فلا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك.
هل يعتبر الآن على كتابة حضرة الشيخ وهم يجحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟
نعم هم نصارى نادى ويسمى بلاد النصارى يعظمون الكنائس يعظمون المقامية يعظمون المسيح على غير الهدى، هذه المقامية. وقد عرف الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم نصارى وضحوا لنا كتاب وبيعهم وهو يعلم قد غيروا غير اليهود وحرفوا وبدلوا وما هذا أقره سبحانه واضح رجلية منهم واضح طعامهم لنا واضح نساءهم مخلات لنا وهو يعلم أنه قد حرفوا وغيروا سبحانه وتعالى ماذا مستبه بالنصارية ويتقنون شعارا لهم ودينا لهم فالأصل اعتبار النصارية هذا هو الأصل.
الله
عمر تعالى صلى الله عليه وسلم
نعم
لا لا يحلو معنا قبل مفارة تفهيك الله إذا عندك عزية ما في حاجة معنا مفارة تفهيك الله فله الأفضل المعنى عند قول من السفر أو طول غيبة قد يسأل فيها لكي غيبة هذا الصحابة هذا هو الله إذا شاهدت هذا الذي قد يسأل فيه لقد يسأل فيه هذا هو أولى والأفضل تسأل فيه أما عند قول من السفر فهو معنى أفضل.
بارك الله فيك.